من صفات الكمال اجتنبها صفتان خطيرتان من صفات الرذيلة إذا خرجت الاستقامة عن حد الاعتدال إلى طرف الإفراط أو التفريط. صفات الكمال دائما وأبدا تكون محفوفة بهاتين الحافتين، ولذلك تكون المفاهيم الإسلامية في منتهى الدقة، وتعاطيها ينبغي في أعلى درجات الحيطة والحرارة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما كان يردد شيبتني سورة هود، لأنها طلبت الاستقامة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من باب إبلاغ الرسالة وإيصال القضية لمعاشر المسلمين أو من يدخل في هذا الدين حتى يرث الله الأرض من عليها. للعلم المسبق أن الطرق والمناهج والسبل كثيرة تتواصل فيما بينها أحيانا وتتقاطع في أحايين كثيرة. تدخلت السماء بالاستمساك بالطريقة الوسطى، وهي ما تشتمل عليه من مبدأ الاستقامة. إذا استقام الإنسان في قوله، إذا استقام الإنسان في فعله، لا بد وأن ينعكس على المحيط من حوله في دائرة سرعان ما تتسع على نفسها. فلو استقام الفرد في بيته استقامت الزوجة تبعا له، وإذا استقامت الزوجة استقام أهل البيت، وإذا استقام أهل البيت تأثر بهم من يعيش من حولهم ويلتصق بهم، فالدائرة تتسع شيئا فشيئا. العكس صحيح، عندما الإنسان لا يحافظ على هذا المبدأ وعلى هذه القيمة الإيمانية العالية الجودة، ألا وهي الاستقامة، معنى ذلك الدخول في أحد الحافتين التي نوهنا عليهما. استقامة يعني اعتدال، يعني وسطية. عكس ذلك، إما أن يكون للذهاب بالاستقامة إلى أبعد مما يراد منها مفهوما، فإذا دخل الإنسان في هذه الدائرة مع مرور الأيام ينسى أنه في طريق الاستقامة، وأنه بات يرسم لنفسه معالم خط جديد هو عبارة عن الاستقامة ظاهرة وما هو فوق ذلك الشيء، يعني يذهب معه إلى الحد الأبعد. العكس بالاتجاه الثاني صحيح، تفريط. هذا الإنسان عاش مبدأ الاستقامة في أوائل أيام حياته، ولكن لسبب وآخر بات لا يتعاطى هذا المفهوم وهذا المبدأ أو المبدأ القيم. معنى ذلك أنه سوف يأخذ بعده، يعني بالاتجاه المعاكس له، لأنه أصبح مفرطا، يعني كأنما نسى أن هنالك شيء أصلا اسمه الاستقامة، وأن الاستقامة موجودة وزيادة، وإنما أصلا الاستقامة لم يعد لها محل من الإعراب في قاموس سيره الفكري. إذا وصل إلى هذه الحالة معنى ذلك أنه إنسان غير مستقيم. في كلا الحالين المذمومية تلحق ذلك الإنسان، هذه يتولد عنها مرض، هذا المرض سرعان ما ينتشر في جميع أوصال المجتمع الواحد. ونحن عندما نسقط هذه الكلمات من خلال القراءة لمفهوم أو مبدأ الاستقامة على الحال الموجود، نجد أن له المساحة الكبيرة التي يمكن أن ينبسط عليها وأن ينطبعها على أفرادها أو التكتلات، يعني حتى أوسع من دائرة الأفراد إلى مساحة التكتلات المعلمة بعدة عناوين، وهي كلها لن ينزل بها الله سبحانه وتعالى من سلطان. الذي أنزل الله سبحانه وتعالى السلطان معه هو القيوم للدين، الحاكمية للدين، المرتبط بالسماء، الواصل بطريق العصمة، هذا هو الذي له القيمة وله الأثر. وأما ما عداه فما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، تارة تلبس عنوان الحزبية والفئوية والقبلية والعشائرية والمناطقية والمرجعية والمادري شنو، كل الأسماء نحن نصنعها وربما ندفع من أجلها شيئا كثيرا، حال أنها في واد ونحن في واد آخر. الذين نتفانى من أجلهم ونضحي بالغالي والنفيس من أجلهم، من أجلهم هم عبارة عن أولئك الذين نصبهم الله سبحانه وتعالى على عليه أدلة، إليه أيضا طرق ومحاج، وهم عبارة عن محمد الأمام محمد صلى الله عليه وسلم عليهم، فهم الصراط المستقيم. يعني لا يمكن أن نتصور صراطا مستقيما وهو لا يكون منسجما مع مبادئ المدرسة التي أسستها السماء لأهل النبي صلى الله عليه وسلم في عنوان دين إسلام، وفيما قام ببيانه أهل البيت عليه السلام بالكوكب من علي عليه السلام، مرور بالأنوار القدسية لتلك الذوات الخاصة. فبالنتيجة الاستقامة أمر مهم، إذا استقمنا في قولنا قومنا ألسنتنا، ولا يكون ذلك إلا وليد روافد نؤمنها له من قبيل الالتصاق بمعطيات القرآن الكريم، الالتصاق بمعطيات أحاديث مدرسة أهل البيت عليهم السلام الصحيحة، من خلال الانسجام مع مدرسة الدعاء التي أصل لها أهل البيت، من خلال الارتباط بالزيارات سواء كانت عن بعد كما نحن الآن أو عن قرب فيما لو شرف الإنسان بالوصول إلى واحدة من تلك العتبات العالية الطاهرة. بالنتيجة تكرار الدعاء، تكرار الزيارة، التخلف في حديث أهل البيت، الأنس بآيات القرآن الكريم، هي عبارة عن روافد تؤمن للإنسان الاستقامة في اللسان. الصحبة لها أثر أيضا في هذا الجانب، تشوف يعني الإنسان عندما يكون في بيئة طيبة، حاضنة طيبة، البيت، ثم يخرج الولد إلى مساحة خارج هذا الشيء، يعني خارج من دائرة الاستقامة إلى دائرة لا يعلم ما يترتب عليه من الأثر. عندما يأتي ذلك الطفل إلى البيت بمفردة غريبة عن النسيج الذي ألفه أهل ذلك البيت، وش يقولون؟ يقولون من وين جايبها؟ من أين أتيت بهذه المفردة؟ اعتبروها خارج حدود النسيج، لأن ما بنوه من نسيج على أساس من تلك الروافد الأربعة الطيبة أصبح عليه دخيل، يعني هناك روافد لا ينسجم بالضرورة مع ما هو المكون الذي بني عليه بداخل أسرته، فتكون المفردة غريبة غير مألوفة غير مألوسة. وهذا يحصل في كل المجتمعات، مو إلا في داخل الإسلام، كل المجتمعات، حتى في مجتمعك ربما كلمات لا لم تسمع بها ولكن تذهب إلى مجتمع آخر أو يأتي شخص من مجتمع آخر تجد أن تلك المفردة غريبة على السامع، يعني هي نشاز بالنسبة لك لأنك لم تألفها، أما هي في المجتمعات الأخرى قد تكون عندهم أصلا الأمور السهلة والجارية على اللسان. بل أكثر من ذلك، يعني أنا سمعت أحيانا بعض المفردات تصدر من الآباء في اتجاه أبنائهم في بعض المجتمعات، طبعا في اتجاه أبنائهم أصلا يعني كلمات ربما يهتز لها حتى أركان العرش، بينما بالنسبة لهم هي الأمور جارية وماشية الأمور. فبالنتيجة الاستقامة إذا نحن أمسكنا بها كحبل فهي من بلا شك في عاصمة لنا في جميع تصرفاتنا. أما إذا خرجنا عن حدودها ودخلنا في بعض التجاذبات التي على حساب حالة التوازن المريدة من الاستقامة، لا كلام أن النتائج سوف تصبح وخيمة، تنشأ المشكلة بين الزوج والزوجة، والعياذ بالله بين الأبناء والآباء. ثم بالعكس الأمور إذا صارت الأمور استقامة في حد التفريط، يعني جاوزنا مرحلتها، يصير الحياة جحيم في البيت، الحياة جحيم في الحسينية، أحيانا تكون الحياة جحيم عندما لا تكون الاستقامة عند الولي على الحسينية وعلى المسجد أو على الموقع الفلاني والفلاني. شوف المشاكل يمين ويسار، لا لشيء إلا لأنه ألغى من حساباته ما للاستقامة من قيمة ومعنى. استقامة يعني التزام، التزام بالمبادئ، التزام بالقيم، تطبيق لها، إيجاد حالة الرسالية كحاكة في جميع تصرفاته القولية والفعلية. إذا هذه الأمور لم تحصل لك النتيجة ستكون وخيمة. المرأة لها نصيبها الكبير، لكن ما شديد للأسف إلى اليوم المرأة لا أعتقد أنها أخذت نصيبها كما ينبغي من مواكبة الحركة الإيمانية، الحركة الرسالية، يعني ذات المبادئ والقيم الأصيلة، مو اللي يمازجها الشيء الكثير من الدخيل الذي لا أساس له. مع شديد الأسف إلى اليوم، يعني الآن انحصرت حركة التغيير والتجديد أكثر من حوالي 40 سنة، حدثت نقلة نوعية لعشر ذيك الفترة، شافوا شنو كان الأمور واليوم صارت الأمور. لكن رغم ذلك لا زالت المساحة الكبرى من واقعنا الاجتماعي مشغولة بالبعد العاطفي. البعد العقلي لا، بل أكثر من ذلك، إذا اعترض أمر عاطفي مع أمر عقلي أبدا قامت الدنيا ولم تقعد. حتى الإنسان العاقل ينسى أنه إنسان عاقل ويندفع للدفاع عن الأمر العاطفي الذي لا ينسجم أولا وبالذات مع معطى العقل ومع مرتكز العقل. السبب شنو؟ عدم الالتفات إلى مبدأ الاستقامة وما يمكن أن يحدث من الاستخدام الاستقامة في داخله. يعني بعد ما يتجاوز مرحلة مفهومية التنظير في تطبيقه وترسيخه في داخل نفسه، أيضا هو لم يلتفت إلى هذه الحيثية. نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن على ما قرب من ذكر شهادة الإمام الجواد عليه السلام لأنفسنا وأطفالنا أن نستفيد من معين هذا الإمام العظيم. صحيح الإمام الجواد عليه السلام يعني لم يحظى بالعيش في هذه الدنيا كثيرا، يعني الأمة حرمت من وجود بسبب التصفية التي جرت لحياته ولدس السم له عليه السلام، لكن أثرى ترك وراءه زادا يعني في منتهى العمق والتركيز. احنا مع شديد للأسف مع أئمتنا فقط في حدود الإمام علي وما جرى عليه، أما ما جرى له على يديه احنا بعيدين عنه، هذه ضامة كبرى. احنا مع الزهراء مع ما جرى عليها، صحيح نحن مع الزهراء ونبكي على الزهراء، لكن ليست الزهراء التي يمكن ان تختصر فيما جرى وراء الباب. الزهراء اكبر من مساحة الارض والسماء، ليس نحن نختصرها. الامام الحسن عليه السلام مو الانسان الذي دخل في الصلح وانسحب من الحياه، على العكس من ذلك، الامام الحسن اوجد مساحه الصلح لينطلق على أساس منها في التبشير بالمفاهيم والمبادئ والقيم الأصيلة التي أغلقت الأبواب أمامها بسبب الدولة الأموية. حركة جبارة في علم التفسير والأخلاق والفقه، لكن مع الأسف أن نحن أكثر من كون زينب سلام الله عليها دخلت والمسلمات النص الطريقي وما مدام الصحة يعني موجودة فيه، والإمام الحسن قاعد يحرك الكبدة بعودة بيده، يعني أصلا حتى التصرف لا ينسجم مع إمام. ويش يعني قاعد يحللها وهو محل تحليل، قاعد يعبث حاشا أن يكون الإمام يصدر منه عبث، وتدخل زينب بهذه الحالة والحسين يرتبك ويشيل ما أدري شنو ويغطي به. أي مدنا يا أخي أكبر من هذا الشيء؟ أي مدنا أكبر من هذا الشيء؟ لا ننكر أنهم ظلموا، ولعن الله من تسبب في ظلمهم كائنا من كان، ومن تبعه على ذلك، ومن رضي به، ومن أقر بالفعل. لكن يا خلق الله، أهل البيت شيطان، أهل البيت شيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستفيد من الإمام الجواد في ذكرى شهادته. هذا الباب مراد بس لقضاء الحوائج اللي استمرارنا بس. لا، هم ري القلوب، شفاء لا داء بعده. ندري غير نرجع الموروثة. شوف موروثة شنو؟ مع شديد الأسف مر علينا مناسبة الإمام الجواد، وبيجينا مناسبة الإمام الباقر، وراحت مناسبة الإمام الغوث الصادق. نسوي لك استقراء على شرائح من مجتمعك من شباب وأكثر شوي، وشوف شنو الاستجابة. كلهم قل له، بس قل له كم سطر قرأت في حياة الإمام؟ ها؟ الرضا، واللي فايت علينا الرضا. إحنا بيجينا الإمام الجواد. قدم سؤال: هل أعددت نفسك لتقرأ شيئاً عن حياة الإمام الجواد عليه السلام؟ الإمام الجواد أصل لمدرسة الاحتجاج، هذه المدرسة العظيمة. كان دور الزنادقة في أوج حركة، كان الإمام الجواد يعالج الأمور. أما درس جراح يرجع الضال إلى الجادة، إلى المأوى الحقيقي، مو ينفر، مو يطرد من رحمة الله، مو كأن مفاتيح الجنة والنار بيد يوزعها، حسب ما يريد بان يدخل لا ما يدخل. لا، الزنديق يفل على الإمام الجواد عليه السلام. الإمام الجواد يسوي له البساط، يعدل له البساط حتى يقعد قدامه وياخذ ويعطي وياه. الإمام الجواد يدخل إلى ديوان الخليفة، القضاة من كل أمصار الدولة الإسلامية وقتها يقول حجتهم بالدليل والبرهان، كدليل عصمة وإمامة حقا. هذول أئمتنا، وإلا إذا السالفة على ولا نجتمع في الحسينية وناكل ونصيح، والذي اللي فيه بركة واللي فيه ثواب وأجر ندري، لكن شو اللي نستفيد من الإمام الجواد؟ وإذا سمعناه نطبق ولا لا؟ أيوه، وفقنا الله.
أذن كم؟